شهر على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبانا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على استفساراتكم الدينية وحل مشكلاتكم، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حيا الله الجميع.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هنا سائل يسأل يقول: ما هي أنواع التوحيد الواجب تعلمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، سؤال الأخ عن أنواع التوحيد. التوحيد هي ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو معرفة بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وهو الرازق، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الذي خلق السماوات والأرض والبحار والأشجار وكل شيء. هذا خلقه سبحانه وتعالى، وخلق البشر وغير البشر من الحيوانات، هو الخالق سبحانه، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبية، أن تعترف بهذا، أن كل شيء موجود هو خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. والثاني توحيد الألوهية، وتوحيد الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أنك توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو هذه توحيد الربوبية، توحده بفعله، أن كل شيء هو فعله سبحانه وتعالى من المخلوقات، وكل ما يجري في هذا الكون كله بيده سبحانه وتعالى وبفعله وبأمره. الثالث توحيد الألوهية، توحيد الألوهية قاعدته أنك توحد الله في أفعالك أنت أيها العبد، فلا ترك إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله. هذا توحيد الألوهية. في توحيد الألوهية بينك وبين الله، في أفعالك أنت، صلاتك وصدقاتك وصيامك وكل هذا، هذا هذا توحيد الألوهية. وكذلك أيضا مما أمر الله عليك أداء الصلاة لله سبحانه وتعالى، والصيام والصدقة، كل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى. فكل أفعالك الدينية التي ترضي الرب سبحانه وتعالى فهذا هو توحيد، تحقق توحيد الألوهية، ولا يصير فيه شريك مع الله، تعبد الله وحده، فإن أشركت معه غيره أو دخلك شيء من الرياء فهذا يبطل العمل، ربما أنك ترأي شخص آخر، لا، هذا لله وحده لا يشركه في أحد. فإن فعلت شيء من أجل الناس فقد جعلت لله شريكا في العبادة، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله. هذا توحيد الربوبية، وهذا توحيد الولاية. أما توحيد الأسماء والصفات فتوحده سبحانه وتعالى بأفعاله، تعلم أنه هو القادر، وأنه هو الحكيم، وأنه هو الذي أنزل القرآن على عبده، وأنه هو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل الكتب، فهذه صفاته سبحانه وتعالى أفعاله، فتوحد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. أما فخلاصته أن الربوبية هو أن توحد الله في أفعاله سبحانه وتعالى، كل الخلق خلقه، وكل الرزق منه سبحانه وتعالى، وكل شيء تحدث فهذا فعله هو. وأما توحيد الألوهية فهي أنت أيها العبد، فعلك، صيامك لله، وسجودك لله، وقراءتك لله، وصدقاتك لله، فهذا توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات أن توحده به، هو الحكيم، هو العليم، هو القادر، هو المقتدر، هو الذي خلق كل شيء، هذه صفاته سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. يقول: ما المراد بقول بعض علماء أهل السنة إن القول قد يكون كفرا ولا يسمى صاحبه كافرا؟
نعم، لأنه قد يخرج من كلمة وهو ما قصدها فهي كلمة كفر، لكنه ما تعمدها وما يكفر إذا تعمدها بقلبه وفعلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يتكلم الإنسان بكلمة ما يلقي لها بال مما غير معتقد الله، ربما يؤاخذ عليها لكنها
لا تخرجه من الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي لم يذكر اسمه يقول: هل الفتوى بالتكفير متاحة لكل أحد أم أنها مختصة بنوع من العلماء؟ يعني عندما يفتي أحد بكفر فلان أو بكفر فلان، يقول هل هي متاحة لكل أحد، كل من حرم على شخص مكفر من المكفرات المعروفة يفتي بأن فلانا كافرا، أم أنها
لا؟ نقول الفعل هذا فعل كفر، قد يكون مثلا القائل هذه الكلمة يعني مثلا ما قصد الشيء هذا، أو أنها أولت بغير مراده أو كذا، فهذا ما نحكم حتى نتحقق من هذا أنه أرادها فعلا. قد يتكلم الإنسان بالكلمة ما يوقي، لكنها مؤاخذ بها، المؤاخذة لابد من مؤاخذة، لكن ما يحكم عليه بالكفر. ولذلك ترك الصلاة، ترك الصلاة كفر، لكن ما نقول حتى ندعيه ونأمره، فإذا امتنع وأصر كفرناه وأجرنا عليه الحد وهو القتل.
لكن مثل هذا التكفير مهمة من مهمة الحاكم أو العلم الكبار،
هذا ما هو بكل شخص، محله هو العلماء الراسخين في العلم. ما كل إنسان مثلا طالب علم وكذا يحكم على الشيء لا وهو ما حافظ جميع ما يتعلق في الموضوع أو في غيره، إنما هذا العلماء المعروفين الراسخين في العلم هم الذين يبتون في هذه المواضيع.
أسعدكم الله وأحسن إليكم. يقول في سؤاله الأخير: ما معنى قول أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟
نعم، الإيمان قول وعمل. القول مثل التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى هذا من الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالتسبيح والتهليل هذا قول باللسان، وهناك أعمال مثل الصلاة والتهجد وتلاوة القرآن ومثل كذلك أيضا الصدقة، فهذه من العمل الصالح.
وهي تزيد وتنقص؟
نعم، هي تزيد على حسب، لأن هذا محلها القلب. مثلا الإنسان يصلي، لكن يتفرق، يصلي ربما يصلي اثنين كل واحد الإجابة الآخر، وهذا صلاته وصلى كلمة ملأة وترفع، وقد يكون والثاني بجنبه قد تلف كما يلف الخلق ثوب ويرمى بها وجهه صلى عليه، فهذا حسب ما يقع في قلب الإنسان من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومن تمام أركانه وسجوده وطمأنينته وما يتعلق بذلك من أيضا من مستحبات أفضل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا بلا شك أنه يتفوت، يكون الشخص ساقين سوا وهم بصفوا فرقا بينهم، هذا أسأل الله الكريم رفعت الملائكة على، وهذا ثلث كما يلف فوق الخلق ويرمى بها وجه صاحبها، يتفوتون الناس بهذا حسب الإخلاص والمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن الرياء والبعد عن
والفرد
وإتمام وإتمام ما أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام من كان السجود والركوع والقراءة وما أوجبه علينا صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. والفرد نفسه يا شيخ، يعني الفرد نفسه، نفس الفرد
الشخص،
يعني الشخص نفسه، نعم. قد تكون مثلا صلاته مقبولة في
الشخص، نعم، الفرد الواحد إذا صلى مثلا، نعم، قد مثلا كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قد يصلي المرء وتقبل صلاته كلها، وقد لا يقبل منها إلا نصفها أو ربعها أو سدسها أو عشرة، حسب اطمئنانه وحسب تذكره وحسب، قد يصلي الإنسان وقلبه ساهي ما يدري وش صلى، مثل ما يفعل كثير من الناس الآن، قد يسهو ما يدري كم صلى لأنه ذهنه مشغول، فهذا حسب الخشوع وحسب تألق قلبه بالله وطمأنينته للركوع، يحس إذا سجد اعترف بهذا وأنه وضع جبهته وأنفه ذلا لله وطاعة لله، فرقا بين اللي يسجده وما يفكر في هذه الأمور هذه. فالمهم انه حسب ما يحتوي على القلب من الاخلاص لله سبحانه وتعالى والقيام بما اوجب الله علينا من شروطها واركانها وواجباتها. هذا فرق، قد الانسان يصلي وهو ما يوقي لها هباء والعياذ بالله وينصرف بدون صلاه.
احسن الله اليكم وانفع بكم يا شيخ. المرسله عين مين مين من الرياض السعوديه تقول: متى سنه الفجر؟ هل هي قبل الصلاة أم بعدها؟
لا، سنة الفجر قبل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة أنه كان يصلي من الليل ثم لا ينتهى من الصلاة أوتر ثم ينتظر ثم إذا علم أن الصبح قد ركع ركعتي الفجر وهو في بيته وخرج وصلى بالناس، فهي تصلى ركعتي الفجر قبله. لكن قد يعلب الإنسان شيء، قد ما يبوح إلا متأخر لأن عندي صلاة الجامعة، فهذا إذا فاتته ولم يمكنه أداءها إلا بعد الصلاة فيؤديها بعد الصلاة، وإن أخرها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ويصليها في ذلك الوقت فهو أفضل، أو يصليها ما بين ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر فهو هذا أفضل، أو ربما ينساها فإذا تذكرها ركعها في أي وقت من الأوقات ما لم يكن وقت نهي.
أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول:
لذلك ورد فيها فضل عظيم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
الحمد لله. تقول السائلة: إذا صمت نافلة وأفطرت دون ما سبب فما الحكم؟ وهل لي أجر على النية أم الوزر أكبر؟
لا، ما في وزر إن شاء الله، لكن ما فوتت على نفسه فات عليها الصيام هذا اليوم. لكنه لها إذا كان تطوع يجوز أن تفطر، يجوز لها أن تفطر ولا إثم عليها
دون ما سبب،
دون إثم، ما عليها إثم، تصبح صائمة ثم يبدي لها أمر من الأمور وتفطر فلا بأس بذلك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وأزواجه كذلك كنا يفعلن ذلك، يفطر ما عندهم شيء يأكلون وينوي الصيام حتى يحصل على الأجر، ثم يجي الأكل وهو محتاج إليه فيفطر ويأكل منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما جاء في الأثر: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن كمل أو لكن التكملة هذا هو الأفضل، لأن شرع الإنسان بعمل صالح لولا أنه يتمه إلا من سبب، إذا كان مثلا مضطر للأكل أو مضطر إلى الشرب فهو محلوف، وإلا فالآية الكريمة يدخل في عمومه: ولا تبطلوا أعمالكم، ما يطلب دون سبب، لكن إذا كان هناك سبب من شدة ألم من شدة جوع من شدة عطش فلا فيه عليه بأس إن شاء الله تعالى، ولو فعله بدون ذلك فلا يثم عليه، لكنه الأولى أنه يحتسب ويكمل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول السائلة: هل تجوز الصلاة بين وقتي الظهر والعصر أم هو وقت نهي؟
لا، أما بين الظهر والعصر وقت الصلاة ما هو وقت نهي، يجوز النافلة فيه.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أكرم ميم ميم من جدة يسأل عن المدة التي تقصر فيها الصلاة للمسافر.
المسافر في الشرط بين العلماء رحمهم الله بالنسبة للسفر،
نعم، هو المدة،
نعم، المدة
يقول المدة التي تقصر فيها الصلاة للمسافر.
لكن الصحيح واللي عليه أكثر العلماء رحمهم الله وهو مذهب الإمام أحمد وهو أنه مع المسافة إذا كانت يومين قاصدين، وهذه فيها حديث كثير، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله إذا كان مسافة يومين على الركائب. لكنها الآن هذا شيء مهم معروف على مثلا على الإبل معروف بالسيارات، فهو حدده العلماء ما بين 70 كيلو إلى 80 كيلو. إذا كان مسافته 80 كيلو أو 70 كيلو جاز له أن يفطر في رمضان وجاز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين، ترخص السفر جائز له. إذا كان بهذا المثابة يعني مسيرة يومين قدرها العلماء 70 كيلو أو 85 كيلو، لأن ابن عباس رضي الله عنه وهو في مكة ويفتي الناس ويستفتونه فيقولون يسألونه عن المدة فيقول لهم رضي الله عنه مثل عسفان مثل الطائف عرف لهم لهم الأمكان لهم
يعرفون
عسفان حول 80 كيلو والطائف قريب من هذا حول 80 كيلو
نعم.
فما كان بهذه الحدود فهو يجوز يقصر يجاز له الفطر من رخص السفر وجاز له الجمع بين الصلاتين وجاز له قصر الصلاة فهذا مسافر فلا ينبغي الإنسان يتقيد بهذا لأن هذا رأي الجمهور وإن كان فيه خلاف لكن هذا رأي الجمهور رحمهم الله.
والمدة يا شيخ بالنسبة
المدة مع السفر
نعم
إذا كانت هذه
إذا أقام
لكن لو وصل إلى مثلا سافر
نعم
ثم وصل إلى بلد
نعم
فهو إن كان أنه وصل إلى البلد وهو يريد أن يمكث فيها 5 أيام فأكثر انقطع عنه السفر صار ما هو مسافر وجب عليه الصيام وجب عليه أنه يتم الصلاة وجب فهو حكم الغير مسافرين ينتهي السفر أما إذا كان بينتين بالبلد مثلا يومين أو 3 أو 4 أيام فهذا يجوز له الفطر ويجوز له القصر ويجوز له الآن أما أكثر من 4 أيام لا إذا زاد 5 أيام فأكثر فهذا ينقطع عن هذا السفر ويكون حكمه حكم المقيمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا هو سؤاله الآخر يقول والمسافر للدراسة لمدة 3 سنوات هل يقصر ويجمع؟
يا حول بالله ما يجوز. 3 سنوات يقصر ويجمع؟ لا لا هذا ما يجوز هذا هذه فترة شاذة وإن كان بعض طلبة العلم لكن هذه شاذة هذا ما يجوز هذا ما هو مسافر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
يقول مسافر هذا مقيم لما يقول إلى عزم أنه يجلس بالبلد أكثر من 4 أيام 5 أيام فيعتبر منه من المقيمين فكيف مثل ما يقعد 2 3 سنين يفك صيام رمضان ويقصر الصلاة ويجمع الصلاة هذا
أحسن الله يكون شيخ
هذا وين قيل فيه لكنه هذا خلاف الراجح وخلاف رأي جمهور العلماء رحمهم الله
يقول ما حكم زواج البدل أي الصغار المسمى عندنا
هذا محرم حرم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجوز ولا ينصح
لا ينعقد
ما ينعقد يقول زوج أختك وزوج أختي ولا بينهم شيء هذا ما يجوز يتفقون على أنه يدفع هذا مهر العادة وإذا يدفع مهر هذا لا بأس لكن ما يكون بين كل وحدة تكون مهر للثانية لا هذا ما يجوز
يعني إنسان بينها
الحرار اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأبطلوه
إن سمى بينهما مهرا جاهز
إن سمى بينهما مهر العادة
نعم
ولا يظلمهن فهذا سمى مهر فيه مهر العادة ومهر العادة فلا بأس
أحسن الله إليكم يقول ما المقصود بهجر المسلم وما حكم قطيعته
المسلم ما ينبغي هجره إلا سبب من الأسباب
نعم.
إذا كان هناك سبب من الأسباب فلا يجوز أنك مثلا أكثر من 3 أيام يقابل هذا يعلو هذا عنه وهذا يعلو عنه ولا يردون السلام على بعض هذا ما يجوز لكنه يجوز مدة 3 أيام الغرض من الأغراض السبب من الأسباب ولا بدون سبب ما يجوز
السائل أكرم من جدة يسأل يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا
نعم التنازع سبب الفشل الشرح أمر بجمع الكلمة واجتماع الكلمة ولا يكون بينهم نزاع ولا يكون بينهم شقاق كلمة المسلمين واحدة فإذا حصل النزاع حصل الفشل كما يحصل في بعض الحروب ربما يكون شخصين كلهم لهم قوتهم في الحرب هذا رأي وهذا رأي ما يتفقون على رأي واحد ربما يكون سببنا إلى الانهيار انهيار القتال في هذا أو في أي موضوع من المواضيع فالنزاع ينبغي أن تكون الكلمة واحدة ويبقى كل واحد منهم من الشخصين اللي لهم رأيهم كل واحد منهم يغب من رأيه حتى يتفقون على شيء معين النزاع هذا والعياذ بالله سببا للفشل وسببا لفساد الأمور وسببا كم من أناس معهم قوة وكذا ولكن تنازعهم فشلوا وغلبتهم الفئة القليلة بسبب تنازعهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبر الإنسان يصبر نفسه الله أمرنا بالصبر حتى ولو إنسان مثلا شفته أنه ما عليك لا أنك تحتسب وتصبر وتسلم أمرك وتكون الكلمة واحدة فهذا أنجح في الجهاد في سبيل الله وفي القتال وفي الأمور وفي كل شيء في التنازعات. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا السائل أسامة ميم عين له عدد من الأسئلة، منها يقول إن العامة يقولون بأن الديك إذا أذن فإنها ترى الملائكة، فهل هذا صحيح؟
نعم هذا في حديث.
نعم
إذا صاح الديك فتقول أسأل الله الكريم من فضله إذا سمع صوته لأنه رأى ملك. وإذا سمعت أنه يقع حمار فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الحمار رأى شيطان، فهذا في حديث. نعم
سبحان الله. نعم يقول كيف يعامل من به سلس بول مع الصلاة؟
السلس البول ما يخلو، ما يكون مستمر على الإنسان ما له فترة، فهذا يصلي على حسب حاله مثل المرأة المستحاضة يصلي على حسب حاله. وأما إن كان ينقطع بعض الأوقات فيتحرى الانقطاعه ويؤدي صلاته بطهارة كاملة، فإن كان لا يستمر معه فالأمر يميل لله يتوضأ ويصلي ولا خرج منه شيء.
يقول الشيخ السائل أسامة يقول لماذا الكلب الأسود يقطع صلاة الرجل؟
النبي سئل عن هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرأة والرجل والمرأة والحمار والكلب الأسود، قال أحد الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمد؟ قال الكلب الأسود شيطان، فعلل النبي بهذا وأخبر أن الكلب الأسود شيطان.
السائل أحمد إبراهيم يقول ما هو فضل الصحابة وهل يجوز أن نقول للتابعين رضي الله عنهم؟
طبعا الصحابة رضي الله عنهم مفضل الأمة، أصحاب رسول الله اللي جاهدوا معه ونصروه وعزروه وقاتلوا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، الصحابة فضلهم ما يدركه أحد. والتابعين رضي الله عنهم لهم فضل عظيم لأنهم نقلون العلم ونقلون أخبار الرسول وأخبار الصحابة رضي الله عنهم، هم اللي نقلوها لنا، فكل منهم على جانب. لكن الصحابة صحبة الرسول ما تقدر الثمن اللي حصلته لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قلت لشخص مهما تدخل مثلا الصحابة رضي الله عنهم ولو لا يكلم وغيره وغيرهم قال رحمه الله ما قلت رضي الله عنه ما في شيء، لكن ما تتخذ شعارا لبعض الناس إذا جاء ذكره تقول هذا رضي الله عنه، لا تقول رحمه الله، هذا خصوصا بالصحابة رضي الله عنهم لأنهم ما حد فضله مثل فضل الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد قام بما قاموا بالصحابة رضي الله عنهم، فلذلك أدبا معهم أن نتوضع عنهم ولو قلت رحمه الله ما في شيء. لكنهم العلماء اصطلحوا على هذه الكلمة رضي الله عنهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، الله ترضى عنهم، فمن ترضى الله عنه حين ترضى عنه، فالله سبحانه يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا، حمم الرسول عليه الصلاة والسلام وفتح وحصل لهم فتح لما صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاهدوا وضيعوا على السمع والطاعة في كل أمورهم ويسر الله أمرهم وفتح الله لهم مكة، وبعد فتح مكة انتشر الإسلام في كل موطن والحمد لله. القصد أنه يعني لو قلت لشخص رضي الله عنك ما في بأس، لكن ما تتخذ شعار الناس المخصوصين من الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل نعمان محمد مصلح أحمد من الجمهورية اليمنية عدن المنصورة يقول رجل نام من الليل ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، هل يصلي الفجر وقت طلوع الشمس أم أنه ينتظر حتى ترتفع ثم يصلي؟
لا بأس أنه إذا انتبه من النوم ولو هو مثلا وقت طلوع الشمس يصليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يستثني ولم يقل إلا إن كان وقت نهي، فهذا إذا كانت فريضة يصليها حتى ولو كان عند طلوع الشمس، لكن النافلة نعم يأجلها إلى وقت المأذون فيه، لكن الفرض لا، ما يدني أكره إلى شيء، لأن الفرض واجب بذنب لا ينفيه حتى ولو كان وقت نهينا، لا يصليها ولو كان وقت نهينا.
يقول: ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة بأيام؟ هل يعد دم نفاس ستأخذ فيه المرأة؟
العلماء رحمة الله عليهم حددوا هذا، قالوا إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين فهو من النفاس، فيزاد عن هذا فلا، إذا كان بيوم أو يومين فيعتبر من النفاس، وإن كان أكثر من هذا فلا يعتبر.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى أجوبة لأسئلتكم واستفساراتكم أدلى بها فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، فجزاه الله خيرا ونفع بعلومه المسلمين. وهنا نستودعكم الله في هذا البرنامج على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، مع تقديم تحياتنا لمهندس الصوت فهد الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.